فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. والحمد لله أننا قد ختمنا أو ختم الله لنا الجزء الثاني أيضا من كتاب الشريعة، هذا الكتاب الجليل كتاب الشريعة الجري، وأيضا مع الكتاب الآخر كتاب شعب الإيمان. يسر الله لنا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، وأن يستعملنا لدينه وألا يستبدلنا. فقد قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل جهودهم في العمل لدين الله جل وعلا وفي مرضات الله جل في علاه، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فالعمل لا يكون مقبولا عند ربنا جل في علاه إلا ما كان ابتغاء وجه الله الكريم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقنين الراسخين في العلم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أرجو قبل أن نبدأ الجزء الثالث أن أراجع مراجعة سريعة مع الإخوة فيما درسناه قبل ذلك في الجزء الثاني. وكان أهم ما درسناه في الجزء الثاني أن الأصل أو أصل الأصول هو التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا لابد أن نبرهن وأن نبين أن الناس تخبطوا عشواء، وحتى الذين ظننا أنهم في طلب العلم يعني أخطأوا خطأ بينا فاحشا، ولما وقعت الفتن غربلت الناس فأظهرت من أتقن ممن لم يتقن، ممن فهم فهما مغلوطا، ممن أساء دون أن يدري، ممن يعني كاد يضيع أناس يعتقد في أناس أمورا لا يصح الاعتقاد فيها، وأيضا يقلب المسألة في غيرهم، فالمسألة أصبحت شائكة بطريقة يعني تجعلنا نقول أنها طريقة مذعورة، بأننا كنا نظن بأن طلبة العلم هم أقوى الناس فهما لواقع الحال وأقوى الناس تحليلا لما يقع في الأمة من فتن، فيهربون من المهلكة ودائما يقفون على خط النجاة. فوجدنا أن أول من يقع في المهلكة هم يعني من ظننا أنهم من طلبة العلم، وهذه مصيبة كبرى، لأن يعني إن اعتقدت بواحد مثلا قلت أن هذا الرجل مثلا مات ميتة جاهلية وليس عند الله يعني له ما له يعني من الكرامة حتى، أو جعلت من له كرامة ليس له كرامة عند الله جل في علاه، هذه مصيبة كبرى، وأنت لا تدرك أيضا أين النجاة، ولا تدرك الحق من الباطل، ولا تدرك الشعرة التي بين الحق والباطل، هذه مصيبة كبرى. لأننا قلنا بأن الفتن إذا قد تقدمت على الإنسان أشرفت على الإنسان لا يعلمها إلا العلماء، وليس كل العلماء أيضا، أنا ما أقول الدعاة لا تأخذ منهم شيئا في هذا الباب، كل الذين يصوتون ويصفرون والذين يعني دائما القصص هي رأس مالهم، فهؤلاء لا يأخذ منهم علم، وهؤلاء لا يمكن الاستناد إليهم في الفتن بحال من الأحوال، عضل المسائل لا يرجع فيها للدعاة. الدعاة أبوابهم أبواب خير، وأناس فيهم الخير الكبير، لأنهم يسعون إلى تعبيد الناس لرب الناس، وأيضا يسعون إلى فتح مدارك الناس على أن يقولوا بأن الإنسان لا يمكن أن يرتقي إلى المنزلة المرتقبة له عند الله جل في علاه إلا بالدين. ف
فهذا هو عملهم. لكن أن يفصلوا في عضل المسائل أن لهم ذلك وهم لم يتأصلوا علميا، أن لهم ذلك هم قد تصدروا ولم يتعلموا. أقصى من كانت له شعبية كبيرة عند الناس من الشباب مثلا، نقول أنه أقصى ما قرأ، قرأ عمدة الأحكام كتاب الصلاة، أو قرأ كتاب لابن القيم، أو قل كل كتب ابن القيم. وأنا لو كان الرهان يعني حلالا لقلت وأراهن لم يقرأ كتب ابن القيم التأصيلية، لأنه يظهر من كلامه أنه ليس عنده من التأصيلات العلمية. كتب ابن القيم الرقائق نعم جيد، وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن نقول أتقنوا أبواب السير، أبواب التاريخ، أبواب التراجم، لكن إتقان الأبواب العلمية، حتى من طعن في طلب العلم وانشغل بأبواب مهمة جدا تمس الناس، عندما حلل المسائل يعني وقع في بعض الأغاليط الغير مقصودة طبعا، لكن هي لما للتوصيف الخطأ. دائما يقولون الطبيب الماهر هو او الطبيب المتقن حقا يعرف اتقانه من ايش؟ من التشخيص. كل طبيب يستطيع يقول لك انت عندك صداع خذ انتبيوتك، على ما يقولون. ما ادري انا كلامي هكذا طبيا صحيح ولا مطروح، طبيا صريح ولا خطأ، ونشوف بقى شوية الاطباء. وشفت الاطباء خطأونا ولا طب لا، يعني فيه وجه صحيح اهو، انتبيوتك مش مسكن، مضاد البكتيريا. شفت بقى الذي يجهل شيئا ويتكلم فيه يظهر جهله ويلوح في الافق، وكله قاعدين مش فاهمين حاجه. عشان كده احنا قلنا التخصص مهم جدا. طيب ايش اللي بيحدث؟ صداع، بنادول، ما الانتيبيوتيك ده بتاع البكتيريا. طب هو الصداع ده مش بكتيريا برضه؟ لا انا اعقده، هو يقول ذلك، مع ان المفروض كطب انا اتكلم الان بقى من القواعد العلميه. انا اللي اتقن علمي يستطيع اتكلم في باقي العلوم، الا ان هو اتكلم في التخصص. يعني علميا نقول بأن الطبيب الماهر هنا لا يعطيك البنادول، لكن يبحث عن السبب الرئيس الذي أدى لك بالصداع. الطبيب الماهر مش هيبحث لك على العلاج، الطبيب الماهر حقا هو الذي يبحث لك عن السبب الرئيس الذي أدى لك إلى هذا. لأنه لو أعطاك العلاج هيتكرر مرة تلو المرة. أنت الآن أعطيته شيء مؤقت يذهب به يرتاح مرة، وبعد ذلك يأتيك متعبا أكثر من التعب الأول. فالطبيب الماهر هو الذي يستطيع أن يشخص الأصل. هذا الأمر الذي لابد أن نتكلم فيه في مسألة العلم. العالم حقا المتقن هو الذي يستطيع أن يشخص ما هو فيه حتى يصف الفتوى الصحيحة. العلم تصور، كما أن الطب تصور، كما أن حفظ الأحاديث وأسانيد الأحاديث بالتصور. ما أحد يستطيع أن يتقن حتى الإسناد الذي يحفظه إلا بالتصور. العلم إتقان. لذلك احنا نجد انا اصبحت ابرم واستغفر الله، ولو مخت خطئوني، انني ايقنت الان ان المهندسين لا تصور له. كل الهندسة الفراغية والمخروط والكلام اللي كان يحدث ده اشكال موجودة عندهم فقط. لو انا مخت خطئوني. في المجلس بس؟ لا بقى احنا عندنا اصفات. باشمهندس انت يعني انت من الثقات عندنا من الثقات الاثبات، فكن صريحا صادقا. ممن ايش؟ سواد الوجوه. سامع؟ هذا هو. فهي المسألة العلم تصور. فالحق انا اقول دائما لا يرجع في عوض المسائل للدعاة. الدعاة يميلون بالدهماء، يميلون بقلوب الذين لا يفقهون شيئا. لكن وايضا حتى عضل المسائل لا تحل بالعوام ابدا. يعني لو في مساله معضله ما يمكن تجد الحل مع العوام، ان قيل العوام هم لا يمكن ان تجد الحل عندهم، ومع انهم هم الايش؟ الكثره، لكن ستجد الحل عند الصفو. تريد تحل معضله يبقى مش هتحل غير مع الصفو ابدا. العامه يعني تعرفون الدبه ماذا فعلت؟ الدب ماذا فعل مع صاحبه؟ قتله وهو يريد حياته. فلذلك انا اقول يعني انا صدمت صدمه كبيره باني يعني انا دائما اؤسس ان هناك شعره بين اهل الحق وبين اهل الباطل. ودائما كنت اقول الفارق بين اهل السنه والجماعه واهل البدعه والضلاله ان اهل البدعه والضلاله معهم بعض الحق. لا يمكن ان تجد احد يعني يتكلم بالدين ومعهوش شيء من الحق ابدا، حتى يلتبس على الناس. معهم بعض الحق، وبعض الحق هذا بسبب عين عوراء، ينظرون بعين عوراء ما يستطيع أن يحصل العين الأخرى، وأنت لن تكتمل لك الصورة إلا بعينين جميلتين. وممكن تجد واحد قارب العلم والإتقان بس بينظر بعينه نصف، النصف الآخر لسه ما أتى له. فلذلك احنا نقول لابد للإخوة أنها تحرص حرص شديد على طلب العلم. وإن قلنا أصلا طاعة الوقت، أن تتكلم فيه فيما فيه الساحة ممكن تتكلم فيه وأنت تتعلم. أنت لو عرفت الخاص وعرفت وتكلمت حتى في نفقات الزوج على الزوجة تستطيع تأتي منه بما أنت فيه، ولكن هذا فضل الله يتيم يشاء. فلذلك يعني أنا راجعت نفسي فقلت لابد نحن نراجع ثم نراجع ثم نؤصل من جديد. بعدما قلت القطار شارف على المحطة الأخيرة رجع أدراجه إلى المحطة الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك ما زلت أؤمن أن الأمة مرهونة بأهل العلم وبطلبة العلم وإتقان أهل العلم. تكلمنا على أن الكتاب والسنة هو النجاة، والعصمة والتمسك به هو النجاة. هذا أصل الجزء الثاني الذي افتتح به المصنف، وقال واحتج بآيات كثيرة وحديث كثيرة نجزئ منها أو نجزئ منها. قول الله جل وعلا وما كان، قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. قال فلا وربك لا يؤمنون، مؤكدات ثلاث، الإيمان منتفي إلا بثلاث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطعني فقد أحبني ومن رغب عن سنتي فليس مني. من أطعني فقد أحبني. إن زعم أحد أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط بجانبات الخط خطوطا، قال هذا صراط الله المستقيم، ثم في الخطوط الأخرى قال على كل سبيل من هذا شيطان، وقرأ قول الله جل وعلا أن هذا سبيل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ثم انتقل بعد ذلك إلى بديع التصنيف إلى الكلام على بضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. فقال إذا كان الاعتصام بالسنة نجاة، والاعتصام بالسنة هو حقا المرء فيه يعيش بسعادة تامة في الدنيا ويرحل من هذه الدنيا إلى كرامة الله جل في علاه، فإنه من حاد عن السنة فالضلال الضلال والهلاك الهلاك بالحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم على أن أول درجات الحيدة هو السفسطة، المراء بغير علم مع ومعارضة السنن بالآراء وبالأهواء. ثم تكلم على أنه يرتقي بعد ذلك في سلم السفسطة بأنه يجادل في الكتاب، مراء في القرآن كفر، وبين ذلك ودرجات هذا. ثم تكلم على القرآن الذي هو عصمة الناس، وقال الله جل وعلا وبين قد انزل عليكم الله قد بين الله جل وعلا انزل علينا في 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 على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه قيادتكم، فيه سيادتكم. لذلك وقف مع هذا الكتاب حتى يصح المعتقد في كتاب ربنا جل في علاه فنرتقي به. فقال القرآن كلام الله، هذا اول ما يمكن ان يسحب منك التعظيم والتبجيل والانصياع والانقياد والاستسلام لما جاء في الكتاب من الأحكام والحكم والعبر والعظات وأيضا من الأخبار بل والمجملات. وعليك أن تعظم ما في القرآن، تؤمن بمحكمه أو تعمل بمحكمه وتؤمن بالمتشابه، إما أن ترده إما أن تقف عنده معظما مبجلا تعلم أن الله جل وعلا قد تكلم به. فلما أثبت أن الله يتكلم وتكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل ونزل به جبريل إلى الرسول الأمين ليس بكلام البشر بحال من الأحوال، قد قال الله جل وعلا محذرا من قال بأن القرآن من كلام البشر، قال سأصله سقر، وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر لا تبقي ولا تذر، عليها 19 إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا في سنته، وقد أيضا بين الله تعالى في كتابه أنه يتكلم بحرف وبصوت وينادي ويناجي ردا على أهل البدع. فنؤصل الآن ونؤسس لطلبة العلم ما جاء مررنا عليه سريعا. فالله يتكلم، نعم يتكلم، وله صوت يسمع، وله صوت يسمع، وينادي ويناجي فإن الله نادى عبادا اصطفاهم ونادى عبادا اصطفاهم، وإن الله جل وعلا تكلم بصوت مسموع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء. وهذا جاء عن ابن مسعود موقوفا وهو في حكم مرفوع، وجاء مرفوعا سمع صوته، وهنا الهاء ضمير عائد على الله جل في علاه، إذن الصوت عاد على الله جل في علاه، إذن هو صوت الله فصوت من الله جل في علاه، فالله صوت. ولا يستدعي هذا ولا يستلزم على ما شوش علينا أهل البدعة والضلالة، أنتم لو قلتم تكلم وهناك صوت يبقى إذن في حنجرة، والحنجرة يخرج منها الأحبال الصوتية، وبعد ذلك اللسان والشفة، لأن هذه مخارج الكلام. قلنا لهم احنا سنرد عليكم بأمر واحد حتى نبطل هذه الجعجعة الفارغة، هو أن الجنة قد تكلمت والنار قد تكلمت، وأن الطعام قد تكلم، وأن الحجر والشجر قد تكلم. وأما الأدلة على ذلك فإن الحديث، وطبعا الآية في النار عندما قالت ها هل هي اللي قالت هل من مزيد، الجنة النار تكلمت، وين الحنجرة هنا، وين الأحبال الصوتية، أين الفم، أين الأسنان، أين الأضراس، أين اللسان، ما في. طيب، وإذا تكلمنا عن الحجر، ما الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت بمكة على الحجر أعرفه كان يسلم عليه، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقولون نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، الطعام يسبح، وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأيضا بيّن الله جل وعلا في أكثر من لون من ألوان الجمادات يتكلم ولا يستلزم ذلك المخرج ولا على ما زعموا من الأسنان ولا الأدراس ولا الفم ولا الشف. فإذا يتكلم الله جل وعلا بصوت وبحرف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ينادي الله جل وعلا وكما بينا في الأدلة الكثيرة، وأيضا يناجي الله جل في علاه عباده، وقد ناجى الله جل في علاه موسى عليه السلام وقربناه نجية، فقد ناجاه الله جل في علاه، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم الله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبينه ترجمان وليس بينه وبينه رسول، بينهما حجاب فقط، كلمه الله جل وعلا وفرض عليه 50 صلاة. وفي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتكلم مع كل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس إن الله ما من أحد منكم إلا ويكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، يقول عبدي فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا. كل هذه أدلة على بيان أن الله جل وعلا يتكلم بصوت وبحرف، وأن كلام الله جل وعلا مسموع، يسمعه من قرب ومن بعد، كما في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الله الخلائق يوم القيامة فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا يتكلم بصوت وبحرف. إذا قلنا يتكلم بصوت وبحرف فهو رد على من قال بأن الأصوات والحروف ليست من كلام الله جل في علاه، وإذا قلنا يتكلم فقد رددنا على من قال أولا بأن القرآن مخلوق. وأما الختام فإن أهل بضدها تتباين الأشياء، فإن أهل البدع والضلالة اختلفوا فيما بينهم في كلام الله جل في علاه، فرأس الأمر ورأس البدع الجهمية الذين عطلوا صفات الله جل في علاه قالوا القرآن مخلوق. أنا جمع لك أقوال كل أهل البدع، قالوا القرآن مخلوق، وقلنا ليس مخلوق بالأدلة الكثيرة. وأنا يعني حتى أصدم نفسي ممكن أسألكم قول هؤلاء بأدلتهم والرد عليهم، تعرفوا شو هندس؟ مش مركز؟ ما عشان أنت مش مركز مخبط عشواء ومضيع الدنيا كلها. ليه مش مركز؟ مش مركز في السؤال، لولا أنك حريص لشددت عليك شدة، بس أنا على يقين أنك حريص. يظهر الكل مش مركز زي أنت مركز على السؤال، يعني قول له السؤال بقى عشان يركز فيه. الذين قالوا من القرآن صح الجميع، والذين قالوا القرآن مخلوق ولهم أدلة، شبه، ليست أدلة هي شبه. نزل تحت العموم ورد عليهم بس دليل واحد، انا بس نذكر ده تذكير للاخوه فقط. اما ان نقول من وجهين الرد على الايه، من الاستدلال بالايه من وجهين، مخصوص بها كلام الله جل وعلا. الوجه الثاني لا 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 لا, لا. نعم صحيح، بس انت بتستدل على ما قاله. الوجه الثاني في الرد ممتاز، لفض فوق الشام الصغير من شدة الحرص منحه الله إياه قلنا الله خالق لشيء، هذا عامل رد الخصوص، يعني كل شيء قابل للخلق. كما قلنا في المرأة أوتيت من كل شيء، هل أوتيت ذكر الرجل؟ لأنها ليست قابلة لذلك. أوتيت ملك سليمان؟ لا، أوتيت مما هو قابل لأن تكون لهذه المرأة ملكا لها، مفهوم؟ والفريق على الجانب الآخر فريق وافق أهل السنة والجماعة لكنه خالفه بطريقة أخرى، وهم مين؟ خلاص أنا جئت أصدم نفسي. أنا صدمت من أيام، يعني أنا صدمت أصالة من أسبوع، صدمت في بعض العوام وكنت متوقع الصدمة، لكن هم عوام وعوام إخوة يعني، كنت متوقع الصدمة، فجالي اضطراب في قلبي حقا. أنا ذهبت للطبيب من أجل هذه الاضطرابات اللي أنا كنت هموت فيها، فمن العوام بعد ذلك تدرج بها الصدمات عشان أموت فيها في الكلام يطلبوا العلم. بعد كده أجهز علي بقى في بن، يعني أنا أحبه جدا في الله، أجهز علي إجهازا تاما لغاية ما مشيت في الشوارع قلت يا رب يمكن ما مشيش لآخر الشارع أموت وانتهى الموضوع ويبقى الموت على خير، لكن أنا إيش أنا أفعل؟ صدمات عظمية وقلبية، هو دكتور عظام دكتور قلب عشان تكشفوا عليها في وقتها، يعني رجلي أصلا مش عارف أمشي والقلب ما بنامش. لا سيبك من هذا، أنت ما حضرتش معانا الأسبوع الماضي فكيف هتجيب؟ طب عندك من؟ لا المقابل بالضبط هو وقف أهل السنة والجماعة، ممتاز، ما دي واحدة منهم، قابل أهل السنة والجماعة، وافق أهل السنة والجماعة، وافقهم. من؟ غلط، أنا عارف غلط، مش عارف، ما إن أنا عارف إن أنت أصلا هتتسرع وهي عندك، أنت عايزك تتريس فقط. الكرامية وافقوا أهل السنة والجماعة، قالوا كلام الله بصوت وبحرف وتكلم الله والصوت سمع، لكنهم خالفوا شعر، خالفوا أهل السنة والجماعة في إيش؟ اسكت في إيش؟ خليها، ما أنت ما عندك شنطة العلاجية ولا لا يا دكتور؟ صاحب القسطرة، عندك شنطة العلاجية ولا مش هتسيبني هكذا موت؟ تصرف معي أبوس إيدك. ها إيش الشعر اللي بينهم وبين أهل السنة والجماعة؟ رأيتم؟ أنت تسكت خالص، أنت تسكت، طائفة لبان ومن معه يسكتوا خالص. حسن خليه يلقنك إيش بقى؟ الشعرة اللي بينهم من بعض، عشان هي عنده أنا ما رضيتش أخليه يجيب، عشان هي عنده، خليه يلقن عشان أطلعه بره. اتناقشت من باب التعاون على البر والتقوى؟ لكن ما كنت عارف طب مسألة تلقين جاي لك يا لبان، ما تخافش، السؤال القادم لك إن شاء الله. وسكتوا؟ طب ما خلينا نسكت أنا أحسن عشان أرتاح. طب هيك يا أستاذ، ممتاز، لا فضة فوق، صح؟ قالوا هي صفة حادثة. طب وإيش الفرق بين أهل السنة والجماعة؟ طب ما قالوا بصوت وبحرف وأسمعه، ولا فرق الآن، جزاهم الله خيرا على ما فعلوا. ممتاز، هذا يستلزم أن الله جل وعلا قد اكتسب صفة كمال لم يكن إيش قد اتصف بها، وهذا هذه دلالة أنهم قالوا بأن الله جل وعلا كان يعني استغفر الله تنقصه هذه الصفة، فهذا لزومه أنهم يصفون الله بالنقص، هؤلاء الكرامية. في الوسط قوم قد تأثروا بهؤلاء وتأثروا، أقصد بقى هؤلاء اللي هم أهل السنة والجماعة ومعهم الكرامية أسقطناهم بهذا الدليل فقط، لكن هم في جانب أهل السنة والجماعة. يبقى عندنا جانب يمين، خلي اليمين الممان الأفضل، اليمين جانب أهل السنة والجماعة، اليمين الثاني جانب من؟ الجهمية. الكرامية يابا مع أهل السنة والجماعة، لكن في الزايل أسقطناهم، فأنهم لازم قولهم أنهم اتهموا الله جل وعلا بالنقص. الجهمية وسط بعينين لكنهم نظروا بعين واحدة، وهنا بعدما قلنا أن الذي ينجو هو الذي ينظر بعينين فقد نظروا بعينين لكن ليست إيه؟ جميلتين. أهل السنة دائما ينظرون بعينين جميلتين، هم نظروا بعينين لكن ليست جميلتين. تعرف شو أنت ليش ليست جميلتين؟ دلوقتي الأسمنت أنفع للطوب ولا الجبس؟ في مواد أخرى غير هذا؟ سيراميك؟ بوليمان عندكم في الرسم في بوليمان بتحطوه؟ ده مخترع وده تشاري عليك يا شيخ ونشوف بخرتها معاكم. طيب ها لا انت فين؟ انت رايح فين؟ وانت موفق طبعا بس الايام دي عشان برضو شيخك سايبك تروح وتيجي التوفيق بقل شوية ها. هو انت ايه الان دي اسمها فهلوة اسكندرانية يعني انت جماعة الفهلوة المصرية واسكندرانية اللهم ارفع الغمة ارفع. نعم كيف مين فلسفة احنا فين؟ لا 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 خلاص لا لا هات. طيب طيب كيف بقى العينين ليستا جميلتين؟ ايوه فسر فسر لنا. ما زال الامر قاصرا تعالى تعال يا شيخ عشان بس تريح تعال انت الحريص. ايوه اي نعم لا نعم نعم هو هذا لكن لابد ان احنا ننظر بقى ايش فعلوا فين اين اين العطب الذي وقعوا فيه. اولا هم ايش فعلوا؟ نظروا بعين جميله وعين عوراء جمعوا بين العينين العين الجميله والعين العوراء. كيف نظروا بعين جميله على عين اهل السنه والجماعه بأنهم قالوا القرآن أصالة كلام الله ثم بعد ذلك قلنا لهم أنتم على شطر الطريق فأتوا بالعين الجميلة الأخرى قالوا لا والحروف والأصوات مخلوق والكلام الذي تسمعونه وتقرؤونه في الكتاب وتقرؤونه في بين أيديكم في القرآن هذا مخلوق هذا عبارة عن كلام الله حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله الله ليس هو كلام الله والقرآن كلام الله قالوا نعم هو كلام نفسي والكلام اللفظي ليس من الله عبر به جبريل عبر به محمد عبر به يعني جمعوا بين كل الشر فالمعتزلة والجميع أفضل منهم قولا من قال بأن القرآن مخلوق أفضل منه على أقل نسبوا لله هذا في علاه في الحياة كلها لكن هنا نسبوا ما نقرأه لمخلوق مفهوم فجمعوا في كل الشر فهنا يجمع لنا هذا الكلام بين الذين قالوا من أهل البدع والقول الأصل هو قول أهل السنة والجماعة يبقى من أقوال أهل البدع الذين قالوا بأن كل ما تسمعون هو قول الله هؤلاء الذين أهل الكفر الذين يقولون بالاتحاد والحلول وكل كلام في الكون كلام سواء علينا نثره أو نظامه. طيب وبعد الواقفة الواقفة هذه قلنا أيضا من شر الناس وبينا ذلك تفصيلا هذا إجمال الجزء الثاني الذي شرحناه كلية هل فيه غضاضة أن نراجعه وبهذا نكون لملمنا شمل ما فات ولا ها ممتاز هكذا. طيب الفوائد المستمرة التي ممكن نمر عليها طبعا احنا بقي لنا المناظرة الكبرى بين ابن أبي دواد الذي قال بخلق القرآن وبين رجل وليس هو الإمام أحمد وليس مثل ابن المديني ولكنه رجل وفقه الله جل وعلا حتى قسمت ظهر البدعة به عندما قال له أنا شرحت هذا كثيرا قبل ذلك وأوجز أيضا مجمل ما جاء في المناظرة أنه قال له أرأيت ما قلت به يعني أتى الكتاب جاء به قال لا قال طب علمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو قال لا قال طبعا هذا كلام حج به لذلك الرجل سكت بعد ذلك قال يعني أمر حجبه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك تؤتاه أنت فقال أرجع على ما كنت يعني لو قال ذلك كفر يعني أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا فقال هذا كلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم به قال لا لم يتكلم به قال علمه أبو بكر قال علمه أبو بكر قال تكلم به قال لم يتكلم به قال علمه عثمان علمه علي نفس الأمر طب علمه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما تكلموا به ألا يسع كما وسع هؤلاء أأنت أفضل أم هم ولو كان الأمر وبعدين الأمر ممكن يحج إليه بإيش بأمر شرعي آخر يقال له إن علمه النبي ولم يتكلم به فإن النبي لا يتكلم إلا بوحي ولا يسكت إلا بوحي يبقى سكوت النبي كان إيه وحيا يبقى لابد لو تكلمت أنت خالفت الوحي فيسعك ما وسع النبي لذلك الأمير ما ما استطاع أن يتكلم إلا وقال ما وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وسع أبو بكر وسع عمر وعثمان إلى آخر هذا حتى قسمت الفتنة. الأمر العجيب في هذه المسألة المحاورة والمناظرة أنه طبعا كان مغلولا بالأغلال موثوقا بالسلاسل، فدق الحداد السلسلة من على يديه فأخذها منه، فالحداد يريد يأخذها فأخذها منه، فقال اتركها، قال ما اتركها. معنى الكلام هنا ان الامام او ولي امره فقال له لما، فقال هذه حتى احج لكم بها عند الله جل في علاه على ما فعلتم بي. فبكى ولي امره، بكى الواثق، بكى جدا وقال اجعلني منك في حل. بكى خشية من الله، بكى خشية من الله على سلسلة حديد فقط. طبعا هو اصلا لو تحج تقول له طب الان في يعني سلسله الحديد، طب والصداع والقلب الذي جاء لرجل مثلا، او مثلا نقول الزوجه التي جاءت بالسرطان واردنا علاجها ما استطعنا، كل ذلك سيسال عنه المرء. كمان ايضا الدماء، هذه كل ما في ما انسان يعني تزول قدمه من عند الله جل في علاه لو يسال. فخشي فبكى على نفسه لما قال له هذه السلاسل احجك بها عند الله جل في علاه، فبكى بكاء شديدا ثم قال اجعلني منك في حل على ما فعل بك. قال والذي نفسي بيدي قد جعلتك انت في حل من اول الامر لانك قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كرامه لرسول الله لانك من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اخذ الحديد والقاه، فكان هذه يعني خاتمة عظيمة جدا بينه وبين ولي أمري عندما قال أنا أحج لأنني ظلمت في هذا الحديث. فقال له إذن يوم القيامة لست في حل، فقال اجعلني منك في حل، فقال أنت مني في حل من بادئ الأمر لكرامتك علينا لأنك من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة، ثم ندخل على الجزء الثالث من هذه الفوائد، منها أولا فضل تعلم القرآن وتعليمه والتعبد به. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما نقل المصنف عن ابن مسعود تصريحا تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف 10 حسنات، وهذا أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أهم وأشرف ما يمكن أن يتصدر المرء فيه في التعلم أو التعليم أو التعبد أو نشر ذلك هو تعلم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن الخيرية يحسبها الإنسان أنها للقراءات 10 أو 14 أو إتقان مثلا التجويد فقط، لا، التجويد هذا ركن أساسي والقراءات ركن أساسي بتعلم القرآن. لكن كما قال ابن عباس المسألة تدور على قول الله جل وعلا يتلونه حق تلاوته، فهو أن يتعلم حروفه بهذا الإتقان الذي يصل به المرء بالقراءات والتجويد وغير ذلك ومخارج الحروف، ويتعلم أيضا حدوده لأنه يتعبد بها لله جل في علاه وينشرها بين الناس. لذلك الإمام الشنقيطي يقول وهو أعلم الناس هو من أتقن كتاب الله جل وعلا، وليس معنى أتقن كتاب الله قراءة وتلاوة، بل أتقن كتاب الله جل وعلا بالأحكام والحكم والمواعظ والعبر الموجودة داخل كتاب الله جل في علا، يتلونه وحق تلاوته يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. وهذا لك يعني أنا أتكم نبأ عمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود وغير هؤلاء. قال ابن عمر ما حفظ عمر بن الخطاب البقرة إلا في 10 سنوات، يحفظ آية آية ويطبقها على نفسه وعلى أهله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآية التي تليها. فالغرض المقصود من أفضل ما يتعبد به المرء هو تعلم كلام الله جل في علاه، لا سيما وأننا نقول ما من معضلة وما من فتنة إلا والمخرج في كتاب الله، وما رأيت أحدا يبحث عن الخروج من الفتن بكلمة واحدة قال إلى كتاب الله بحال من الأحوال. وهذا يستصعب على كل امرئ أن يخرج من الفتن المدلهمات والخطب الشديد على كل البشر لأنه لم يرجع إلى طريقة الحل المثلى. فإن الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حله، علم من علمها وجاهل من جاهلها. وإلا أننا لما تركنا كتاب ربنا جل في علاه على أنه يتبرك به ويعلق في السيارات ويعلق على الجدران انتهى الأمر بالناس إلى الفتن التي تأتي تطرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الحليم حيرانا، يقتل بعضهم بعضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو إلا من كان راسخا في العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك. الفائدة الثانية المخالفة الصريحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الضلال. المخالفة الصريحة لكتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الضلال. هذه تؤخذ ممن جاء في الصريح من كلام الله جل في علاه وحاد عنه، إما حاد عنه ردا صريحا وإما بتأويل الأصل فيه التحريف، الحق أنه تحريف، حرف ما جاء عن الله أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمرأة أين الله فتقول في السماء، فترى من يحاول قد كان رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلية أو تأويل ذلك أو تحريف ذلك، وأن الله ليس في السماء، كما سيأتي في الكتاب الثاني أنه يقول ويزعم بعضهم أن الله قاعد على العرش، هذا مصيبة كبرى كما سنوين. الغرض المقصود المخالفة والحيد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الضلال، هو عين الضلال، إما كما قلنا المخالفة الصريحة أو التأويل أو قول التحريف ويسمى يسمونه تأويلا، كمن قال في قول الله جل وعلا الرحمن عرش استوى قال استولى، استولى يعني أخذ من الله جل وعلا ثم استرده بعد ذلك، ومن يقوى على الله جل في علاه حتى نقوم بذلك، كلام بئيس. الغرض المقصود المخالفة الصريحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي عين الضلال، كما بين ذلك المصنف في أول ما ابتدأ به الجزء الثاني. الفائدة الثالثة تجنب الكلام مع أهل البدع، كما قال الحسن وأيوب السختياني وغيره عندما قال أناظرة قال ولا كلمة واحدة، قال كلمة قال ولا نصف كلمة، والآخر قال له يا هذا أما ديني فقد علمته، أما إذا ضاع منك دينك فابحث إيش فاذهب فابحث عنه. وهذا فيه تفصيل، قلنا يتصدى لأهل الكلام المتقن الذي يستطيع أن يحاور من أجل أن يجلي الحق للناس فلا يلتبس على الناس، كما تصدر كثير من علمائنا الإمام أحمد الإمام الشافعي وآخرهم وصفاتهم، وهو سيد الأنام في المتأخرين ألا وهو ابن تيمية عندما تصدى لأهل البدع، وكتابه كتاب وكتاباته بأسرها يعني تبين ذلك. الفائدة الرابعة الالتصاق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هي النجاة، هذا تجده من المناظرة، لأنه قال ما تتكلم به علمه النبي قال نعم، قال علمه أبو بكر قال نعم، قال علمه علي عثمان، فهو الآن لما صدر له الباب ما وقف على النبي، وقف على من؟ على النبي ومعه الأئمة أربعة، دلالة على الفقه الراقي لهذا الأعرابي، لأن سنة الأئمة الأربعة سنة النبي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهذا فيه إشارة أن سنة النبي وسنة الأئمة الأربعة قد استوعب كل الدين، قد استوعب كل الدين مع كتاب الله جل في علاه، لذلك يتنطع من يتنطع ويأتينا بقول فقيه كائنا من كان يخالف قول صاحب من الصحابة، إلا أن يأتي بقول الصاحب يقول هو خالف ظاهر القرآن فهذا يرد. الفائدة الأخيرة المظالم عند الله لا تفوت، المظالم عند الله لا تفوت بحال، وإن فاتت في الدنيا فعلى عرصات يوم القيامة لا تفوت بحال من الأحوال، قنطرة لا يمكن لأحد أن يجوزها حتى يغسل من المظالم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والمظالم لا تفوت إلا بالتحلل، لو, 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 لو اغتصبت درهما من أخي ولم أذن له ذلك فإن لم أتحلل فالويل ثم الويل ثم الويل عند الله جل وعلا يوم القيامة، بل لو عود أراك، وهذا يؤخذ من المناظرة بين ابن أبي دؤاد وبين هذا الأعرابي وبين الواثق أو أمير أو بين أميره عندما قال له دعي الحديد في يدي أخاصمكم به عند الله، فقال فبكى أميره بكى بكاء شديدا وقال اجعلني حلا من ذلك، فقال أنت فيها من حل، وهذه طبعا إشارة وتنبيه لكل مسلم أن يتقي لها ربه حتى لا يقع في مظلمة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بهذا يمكن لنا أن نفتتح الجزء الثالث بإذن الله، وفيه من المهمات سنبدأ بكلام الشيخ حتى نوضح ما فيه، لأن فيه لقاط ثلاث من المهمات بمكان نقرأها إن شاء الله ونبينها ثم ننتقل إلى الكتاب الثاني. تفضل حضرتك. هل في ثمة سؤال أو استشكال فيما انتهينا منه الجزء الثاني؟ وبعدين أنا يعني هل ممكن في كل أسبوعين يكون في اختبار؟ لا مش نعم هكذا شفهي وتحريري كل يوم، والله والله لك حق كل يوم، ده المفروض كل ساعة. تفضل يا شيخ عمتا ان شاء الله. والله حقا يا شيخ حقا والله حقا المسألة ملتبسة على الناس بطريقة ولا يجليها إلا العلم. تفضل شيخ.
بسم الله الحمد لله.
الأسبوع القادم في اختبار في الجزء الثاني كله. الجزء الثاني كله إيش اللي هيحدث؟ هنبدأ الدرس، هوزع ورق الاختبارات وأبدأ الدرس، أنتهي من الدرس وهقعد مراقب في حل الاختبار. طبعا الدرس هيكون نصف ساعة فقط عشان لا حتى لا نتعدى حدودنا أيضا في الوقت، نصف ساعة فقط، وأجلس مراقب. مفيش حاجة اسمها الآن تعاون على البر والتقوى في هذا الباب. أي واحد هيغش يعني هنطبق عليه قانون السلام، من غشنا فليس منا. فحقا هنوزع ورق الاختبار ونجلس بقى نشوف الإخوة بتعمل ايه بالضبط. ومفيش حاجة اسمها فتح كتب، أنا متساهل جدا في هذا الباب، وأي دليل يطلب الأخ يأتي به. اللي مش عارف يختبر هنلزمه بأمور في المسجد، إما غسل المسجد بقى إما المراوح، أي حد هنجده رصف في الاختبار هيبقى ليه مهمة قاسية في الاختبارات. هنبدأ فيها من الحمام، وشرف الإنسان ما فيهاش مشاكل إنه وصل. نعم صدقوني خلاص، معروف إن ما دام طالب العلم لا يأتي من نفسه فلابد أن يضرب حتى يتقن العلم. تفضل. مش هيأتي من مسائل، مش هيأتي خلاص، أو ربنا بيغربل الناس أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفريع، باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين.
يعني طبعا إذا قال الإيمان والإسلام وضمهما معا فإننا نقول الإيمان إذا أطلق دخل تحته الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل تحته الإيمان، فإن اجتمع افترق، والأصل في ذلك وسيتفصيله بإذن الله. الإيمان يكون ما في القلب، والإسلام يكون علانية، وهذا جاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبسند ضعيف. الإيمان ما في القلب، ما كان في القلب، والإسلام علانية.
قال محمد
طبعا وشرائع الدين هتنزل تحت الاثنين.
طيب. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا لا إله إلا الله.
جزاكم الله خير. قل أكمل الشهادة. خفت.
ليقروا بتوحيده فيقول لا إله إلا الله.
إذن أتى بأمرين جليلين عظيمين. الأمر الأول أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كافة، وهذا الأصل الأصيل، بأن الله تعالى قد شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه جعله خاتما للأنبياء والمرسلين، وجعله للناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذا في الكتاب مليء، وأيضا في السنة قد قال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودة، وإلى ثمود أخاهم صالحة، كذبت قوم نوح المرسلين. فهنا كل رسول كان يذهب إلى قومه خاصة، والدلالة على ومعنى ذلك أنه أو شريعة هذا الرسول ليست ملزمة لغيره، ولكن أن تعرف أن أهل الكتاب من جاءهم موسى لا يلزم من جاءهم عيسى شريعة موسى، ولا العكس، إلا أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فهو ختم لهذه الرسالات كما سنبين. الغرض المقصود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة عامة للناس أجمعين، وفي الكتاب كثير من الآيات. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأيضا قد قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة كافة. وأيضا يفيدك في ذلك أخي الكريم بأن هناك من أهل الكتاب من أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو موحد لله. أرأيت جمع بين الخيرين، هو موحد لله، لا يشرك بالله، ولا يقول عزير ابن الله، ولا يقول المسيح ابن الله، لا، هو يوحد بالله جل في علاه، ويزيد على ذلك أنه يقر بنبوة محمد، لكن هو يقول بأنها للأميين خاصة، لا يقر بعموم النبوة. قلنا المرتبة الأولى أن تقر بنبوة محمد، قال: أقر به وأقول هو نبي، لكنه لا يقر بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كما في عصرنا هذا أناس حقا يؤمنون بالواحد، يؤمنون بالله الواحد، بل ويؤمنون بنبوة محمد، لكن يقولون هو ليس لنا، ليس ملزما لنا، كما أن الخضر ما كان ملزما له أن يتبع موسى عليه السلام، وخرج عن شريعة موسى عليه السلام. فيفيدك هنا إن علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمة الأنبياء، وأنه أرسل للناس عامة، فتقول: نحن نأخذ منكم ونقول إيمانكم بالله الواحد لا يكفي. قالوا: نؤمن بنبوة محمد. قلنا: لا يكفي حتى تؤمنوا بأنه للناس كافة. وهذا جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والذي نفسي بيده لا ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا فيه إقرار بنبوته أولا ثم بشريعته، هذا فيه إقراران: الإقرار الأول بعموم رسالته، والإقرار الثاني بأن شريعته ختمت على أو هي ناسخة للشرائع السابقة، لأنه قال بالذي جئت به يعني بشريعته. وإن كان قد قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى، ثم جمع الشرائع الشتى كلها في شريعة واحدة ألا وهي شريعة محمد. إذن لا يكفي أن يقولوا بالله الواحد، ولا يكفي أن يقولوا بالله الواحد ومحمد نبي، ولا يكفي أن يقولوا بالله واحد ومحمد نبي ونبوته للأميين، بل لابد أن يقولوا محمد نبي للعام. ولا يكفي أن يقولوا أمنا بالله الواحد وبمحمد النبي ونبوته عامة إلا أن يقولوا وشريعته ملزمة، يعني ينزلوا تحت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها الشريعة الناسخة. فلذلك هو قال بعثه للناس كافة. وأنا أقول فوق ذلك: بل بعثه للثقلين، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم للجن حين قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فكانوا رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقومهم دعاة بشارة بالبشارة وبالنذارة. وفي حديث ابن مسعود قال: أراني النبي صلى الله عليه وسلم آثار دخان الجن. الغرض المقصود، فالجن أيضا أرسل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على عموم رسالته. فإذا قلت عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأصل الذي أرسل به؟ قلت: ما أرسل إلا بما أرسل به الأنبياء من قبله، ألا وهو توحيد الله جل وعلا، قضية الكون العظمى الكبرى، حيث قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما من رسول أرسله الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه معاذ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا رضيف له: يا معاذ ثلاثا، ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال: ليقروا بتوحيد الله، هذا الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. وأيضا قد قال بعد ذلك المصنف رحمه الله، قال فلما آمنوا بهذه الفرائض بعدما أتى بالصيام والصلاة، قال ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام. وهذه مهمة جدا جدا جدا، هو يقول لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، ونحن نقول لا دين عند الله إلا دين الإسلام، حتى لا يتنطع أحد ويقول الأديان السماوية. هذا كلام خطأ مبين، ما أحد يمكن أن يقر بهذا الكلام، لأنك الآن تأتي بخلاف ما جاء به الله جل في علاه في كتابه. هو يقول الأديان السماوية، والله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، إما أن نصدقه إما أن نصدق قول الله جل في علاه، قال إن الدين عند الله الإسلام، هذا حصر وقصر، الدين عند الله فقط هو الإسلام، وأكد ذلك بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا سيما وأنه ما من نبي إلا وبين لأمتي أنه جاء بالإسلام. قال نبينا نوح عليه السلام، قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. وأيضا قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عنه: وإذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال الله جل وعلا عن إبراهيم: هو سماكم المسلمين من قبل. لذلك لما ادعى أهل الكتاب أنه يهودي أو أنه نصراني، قال الله جل وعلا: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني لا، قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. وقال حفيده يوسف عليه السلام، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل هذه كلها تبين لك أنه ما من نبي أرسله الله جل وعلا إلا أرسله بهذا الدين العظيم وهو دين الإسلام. موسى عليه السلام قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، ما جاءهم إلا بالإسلام. وأيضا عيسى عليه السلام قال الحواريون: آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وحيث سمع أهل فريق من أهل الكتاب القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وأن هذا الدين هو الذي يقبله الله تعالى ولا يقبل غيره، عندما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال والذي نفسي بيدي ما أسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن خطأ بين عند من تسمع منه أن يقول الأديان السماوية كلها من عند الله وكلنا نؤمن بها. قلنا لا، قولوا الشرائع السماوية ولا تقولوا الأديان السماوية، إذ الدين عند الله دين واحد ألا هو الدين الإسلامي، ألا وهو يساوي توحيد الله جل في علاه. وأما الشرائع الشتى قد بيّنها نبينا سلم بذلك، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، ذكرها نصا وتنصيصا، قال دينهم واحد. إما أن تقول أديان سماوية فتخالف الله في الكتاب وتخالف النبي في إيش؟ في السنة. الله قال إن الدين عند الله الإسلام، والنبي قال في السنة دينهم، دين من؟ الأنبياء، دينهم واحد، إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى. بهذا نكون قد وصلنا إلى المسألة المهمة في هذا الباب، ألا وهي أن دين الإسلام لا يقبل الله تعالى غيره، وأن نسلم هو خاتم الرسل أو خاتم الأنبياء، ورسالته عامة للناس. هذا الذي صدر به الباب المصنف، ونبدأ إن شاء الله في شرح الكتاب من الأسبوع القادم. يبقى لنا إشكال لابد أعرضه على الإخوة، لأننا لن أترك كل مسألة إلا وفيها إشكال. إحنا قلنا بأن نسلم هو خاتم النبيين، تصدقون؟ طيب ماذا تفعلون بالأسود العنسي أو مسيلمة والرجل المهدي في السوداني الذي قال بأنه مهدي، ورجل أيضا في العصور التي عيش فيها ادعى النبوة، استغفر الله، ادعى الرسالة، من في الهند؟ نعم، هو ادعى ايش؟ ادعى الرسالة، ما ادعى النبوة بذكاء، لأنه قال خاتم النبيين، لأنه جل وعلا قال ايه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن لا رسول الله وخاتم، قال هو خاتم النبيين وليس بخاتم الايش؟ الرسل، فقال انا رسول، والحمد لله ربنا فتحه فضيحه كاكبر. وايضا قال ان رجل طلع على المنبر بعدما قال وادعى النبوه اصاب الله بالاسهال، ما نزل من المنبر الا ميتا بالاسهال، نبي باسهال مات منه، فضيحه كبرى. الغرض المقصود بان المساله هنا اشكال كيف نحله. والاشكال الثاني، قلنا خاتم النبيين، نعم خاتم النبيين، ماذا نفعل بأن عيسى سينزل وهو نبي؟ ولا عيسى مش نبي، نبي رسول، سينزل في آخر الزمان، يبقى إذن محمد ليس بخاتم النبيين. الإشكال الأول، حل الإشكال الأول، ما شاء الله. لا 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 جيد، أنا هذا هو سيخرج بعد 30 إيش؟ كذابون، فهو كذاب وليس برسول. هذا الإشكال الأول، لنا كنت أرجو أن الآية دي كلها تكون مرفوعة، لأنه الإجابة فيها أسهل ما تكون، وطبعا على العادة السكوت سكن تسلم. الإجابة الثانية اللي أصعب شوية، ما نشوف الآية دي هتعمل إيش. الإجابة الثانية، سينزل عيسى عليه السلام، بالله عليكم الذي يعرف يرفع يده، يعني معنى ذلك أن الكم الغفير هذا لا يعرف. أنا كنت أحسب أن الناس مستحية، ف ماشي يا باشمهندس، ناخد الإجابة منك. طيب ونزل بعد النبي، لا تلزمنا بذلك، ونزل بعده يا خلف الشباك طنطا. لا لا اصبر طنطا، انت معك مع لنا معك أمور عظيمة، يعني ننظر فيك الآن. المشبك عامل ايه دلوقتي؟ بس المهم سبت المشبك. لا لا اصبر اصبر اصبر، احنا عايزين نسألك اسئلة اخرى يا حبيبي. تعرف يعني ايش القسط؟ القسط في الزكاة، ما تعرف القسط في الزكاة؟ ممتاز. ليش ما تعرف؟ عشان ما حضرتش. ممتاز، يعني نقصر الطريق وما نسألكش على الاسبوع الماضي. الفراخ، قول لي بس ايش بقى، ايه اللي منعك؟ ايه سنة، ما كلها ظروف، كلها هاي الظروف تمنعك عن طلب العلم، بس هو ده الذي يريده. وهذه الاوقات لا يصح فيها التقصير شيء، نحن على مشارف موت الان، اما ان نموت كمدا وان ان نموت قدرا، وفي الكل قدر. تعرف تفسر العبارة دي؟ الإجابة عنك، لذلك أنا ما أريد إجابتك، أنا أردت أديك فوق دماغك فقط. لا دكتور معك وهي عندك أيضا، عايزين نشوف واحد بنشك في الإجابة عنده ولا لا. مين؟ عز الدين بيستحي. عز الدين سيبه الرجل، لا رب ربنا يجعله عزا للدين حقا. يمني ايش الدليل؟ انت قلت انت وانت اصلت عشان تجيب دليل، انت دخلت الدور الاولاني قبل ما تنزل من تحت من البوابه، خطر في بالك؟ هذا خطر في انت الان خطر عشان واردت تمسكه عشان ما يهربش، فتقف تقول ولا تؤصل المساله. اختصرتني الموضوع ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لازم ترى في محفل طلبه العلم العجائب. تكريما له، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، ما عرفتش تخطفها. طب هات انت لابس لنا طاقية معوجة انت كمان، اتفضل. صح يا جماعة، في ايه هو انتوا ما حدوش تركوا من العلم خالص حبايبي؟ مش انت لما تتكلم في مسألة بالاول تقول في حاجة اسمها ايه؟ انتوا درست في مدرسة؟ يا ابني قول لي درست في مدرسة، ما بعد انا بقول لك انت بتخرج منين؟ يعني درست في مدرسة كان في سبورة؟ كنت بتدرس السبورة؟ الأستاذ أول ما يدخل كان بيعمل إيه؟ بيقول السلام عليكم؟ طب أول حاجة بيعملها على السبورة بيعمل إيه؟ بيكتب التاريخ والبسملة، بعد ما هيموتني، وبعدين بعد التاريخ والبسملة هو دخل الحصة التالتة. لما بيخش الحصة التالتة يعني معناها إيه؟ اصبر، دخل الحصة التالتة معناها إيه؟ معناها إيه؟ مش عارف معناها ايه؟ معناها ان الاستاذ في الحصه الاولى كتب التاريخ بالبسمله، هو بقى فاضل حاجه تانيه يكتبها، ايه؟ عنوان الدرس. هو ده حبيبي. اما اخش اقول 3 × 6 = 19 ده عنوان درس؟ هو ده اللي بتعملوه دلوقتي؟ ده مش تدريب طلبه علم؟ اصل المساله حبيبي هو دخل في الدليل برضه، هموت انا افهمهم ازاي اصله. ها طبعا انت مشكل طبعا من الناحيتين، انت لسان مصري مع قضيه اخرى. نعم. طيب طيب انت ممكن يرد عليك وانا بسلم شرط من اشراط الساعه، وقد بعث الله شرطه من اشراط الساعه وقال انا والساعه كهاتين، خلصت الحمد لله. هو خلاص انا الدرس الثاني طبعا نؤجل الدرس الثاني، الدرس الثاني انا عندي كان اهم من الدرس الاولاني، لكن ايش نفعل يعني فيها امور، والحق ان الله يقدر ذلك، لان انا ما اقدرش ادي الدرس الثاني وانتم وانا شايف ما انتم فيه وما انا فيه، لان هو في عصاره الكلام على عالم جليل، لكن في دقائق الامور انه يخالف اهل السنه والجماعه فيما يتبنى، لا سيما هو ياتي بالكلام المشتبه الجوهر والعرض والتجسيم، وايضا نتكلم عن التشبيه الذي نتكلم عنه وينفيه، وهو يتكلم عن تشبيه غير الذي نتكلم عنه بمره. فطبعا يعني مش ممكن، اللي انا شايفه ما ينفعش يبقى في كده. لا لا اصبر 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 اصبر, أصبر. يعني عندك يا باشمهندس هات، انت حريص اولا، انا اشكر لك حرصك واسال الله جل وعلا ان يجعل ذلك في ميزان حسناتك، واشكر لك حرصك على الطلب. اتفضل. نزل برسالة ايش فيه؟ لا نزل برسالة، من هذه الرسالة قتل الدجال وأن يأوي بهم ويدعو الله على يأجوج ومأجوج. ما في شيء ليست في الإجابة. هات أنت ماسك الموبايل راح جاي، عندك صفقات عالية، أنت بتبص ليه أنت؟ أيوة أنت مش طلعت من هنا عشان تروح تكلم في التليفون هناك وبعدين تيجي؟ أنت بتطلب عين من هناك ولا التليفون؟ هات أو ده أخذ على إيه؟ أو شفت بقى، هي مسألة قصص، هي قصص المؤثرة في الناس. شفت أرايت؟ وبعدين لما ما سربوش ولما ما سربوش توقع التاني راحوا جم مجوش، فلما مجوش ما خدوش الفلوس بتاعه، فلوس كانوا متأمرين عليها ما خدوهاش، وانتهت القصة. كده برضو كنت انا مختزلك للاخر لان انت مزي اللقاء فاتفضل هات القاعده يا شيخ. ايه ده يا شيخ؟ شايف طالب العلم المتقن يعرف اتقانه بانه يحرر محل النزاع. حرر لنا محل النزاع بقى. هات يا شيخ. ما هو من المسلمين ده، هو اصلا من المسلمين، هيكون من المسلمين. ما احنا قلنا ما من نبي الا هو من المسلمين. طب انا اعطيك فرصه يا مني لان انت اول واحد اتيت بالاجابه، فانا اعطيك فرصه ثانيه. ما وما لها ما لنا ولا هذا، ما هو مسلم اصلا، هو مسلم اصلا، هو مسلم اصلا. هيتهروا راسي والله. اصبر يا جماعة، عندك انت قلتها وانت مش عارف تثبت عليها. هات يا باشمهندس. نعم، قدم القدمة الصحيحة ان مسلم هو خاتم النبيين، وهذا الاقرار ولابد ان نقول به لقول الله جل وعلا، وقول الله صدق وحق. قال وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين. انتهى الامر، هو خاتم النبيين. يبقى اذا كل شيء افهموا يا اخوة، تأصيل طالب العلم ايش بيفعل؟ بيبحث عن المحكمات اولا فيقف عندها، واقول هذه هي الارض الصلبة التي اقف عندها، محكم هنا الان. كل شيء سيخالف المحكم بادئ ببدء اقول محتمل، ثم انظر في الاحتمالات وكيفية توجيه، وانتهى الامر. بهذا تكون من اتقن الناس طلبة للعلم. واللي نضيع كما قلنا كثير من حتى من طلبة العلم واخواننا اللي بيدرسوا او بيتكلموا في المسائل او يفتون، هو هذا الامر، ما بيعرفش يصف الوصف الصحيح للمحكمات والمحتملات. فانت عندك شيء محكم وخاتم النبيين من من الله، فين؟ في الكتاب. اذا هذا محكم، هل يعتري اي احتمال؟ صار اصلا اصيلا عندي. فكل ما ياتي في احتماليه غير هذه الاحتمال، كل الاحتمالات هذه تعتري ولا بد ان اوجهها. مفهوم؟ هات بقى الاحتمالات. قال ينزل عيسى عليه السلام اخر الزمان. نقول الان هذا المحكم سنضم له محكم اخر ييسر علي الاجابه، الا وهو بان نبي سلم هو خاتم الانبياء، والدلاله على ذلك ايضا بان الله ابى على كل نبي الا ان ينزل تحت روايه، سواء في الدنيا او في الاخره. ففي الاخره روايه الحمد بيد نبي سلم، والكل ينضوي تحت ايش؟ تحت روايه. وفي الدنيا كذلك بايه وبحديث، اضم المحكم للمحكم يجلي لي المحتمل. قال الله جل في علاه واذ اخذ الله واذ اخذنا من النبي واذ اخذنا من النبيين، لا لا لا، سورة آل عمران، وإذ أخذ الله من النبيين. هو دخلني في السورة الأخرى فخلت علي الأمر. الأظهر في سورة آل عمران، خلينا مع المتقن الأول. شيخنا وين هو؟ ها، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم. اصبر اصبر يا شيخ، هو ده الصحيح. وإذ أخذ الله من النبيين، لا آل عمران، آل عمران. شيخ الرجل هذا صح، ده خلاص، هو ده أم الباب، فسيبه بقى. ها، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا قال أقررتم على ذلك وخصتم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الثاني الآخر المحكم. قال لما دخل على عمر بن الخطاب فوجده يأخذ التوراة ويقرأ فيها، فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هنا نص الاحتمال فيه، والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه بالآية، وتفسير الآية، أخذ الله جل وعلا العهد على كل نبي أتى به، ما وسعه إلا أن يتبعني. هنا محكم ومبين للمجرم، منه تنطلق ينزل عيسى، فنعلم أن السلام خاتم باتباع موسى لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن سنعلم تبعية موسى إذا اتبع من؟ محمد أو عيسى. عيسى يتبع من؟ محمد. مفهومة كده؟ قال شيخ الله يهديك، قال والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ها ما وسعه إلا. طب ولو اتبع ويكون تحت لواء ولا لا؟ إذن خاتم النبيين ولا لا؟ طب ننظر في عيسى، سينزل بعد النبي. يبقى لنا أن نثبت شيئا واحدا ما أثبتناه لموسى، ألا وهو التبعية. نثبت له التبعية. فينزل عيسى، ننظر بقى الآن، ينزل عيسى بالإنجيل فينشره بين الناس فيعبدون الله بالإنجيل السماوي، صح؟ لا، قال ينزل عيسى، فانظر بقى ماذا يفعل. أول ما ينزل على جناح الملك فيراه المهدي وقد أقيمت الصلاة، فيتراجع المهدي فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه إيش؟ الأمة. ثم ينزل فيحكم بالإسلام، إذن صار تابعا بحكم الإسلام لنبي الإيه؟ الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. قالوا إذن أتى بتشريع غير تشريع النبي، هذه إشكال تاني هنا الآن. بعدما بينا المجمل إشكال تاني هنا الآن، لأن نسلم كان مع أهل الكتاب إما أن يقبلوا الجزية إما, 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 إما أن يقبلوا الإسلام أو بالجزية، صحيح هذا؟ فقال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، ما يقبل الإسلام. هذا الإشكال أنا عارف الحل عندك وعنده، فلذلك مش هسألكم، فما ترفعوش إيديكم. بص أنا سبتك مرتين، ما أي درس آخر مرة ثالثة وجدتك فعلت ذلك، حتى ولو كانت قالت لك تعالى جارج مش هسيبك. ماشي خلاص، سألنا بك أصلا. طب جاوب. اهو دخلنا بقى في الفيلم الهندي كده، مفيش كده، مفيش كده كده، هنخش ده طبعا في القصة الاخرى التي كنا نبحث عنها. ها، مفيش اذا كان، هو كان خلاص، هتعب، مفيش اذا كان ابا، خلاص يا مصر، خلاص ابو فيتا، خلاص انا عارف انك عارف، بس انا عايز الاجابة السريعة. ها، ولا بقى نعم، بس هو في توجيه اخر اقوى، هو هذا رفع الجزء من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لهذا، هو هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون من الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون إيش؟ لها وقت محدود ينسخ بنزول من؟ بنزول عيسى عليه السلام. يبقى إذن حكم كلية بشريعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تابعا لمن؟ فهذا لا يشوش علينا بأنه خاتم النبيين، وحتى مع نزول عيسى عليه السلام فكان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الأسئلة، وطبعا مش هنستطيع نأخذ الدرس الثاني لأن الوقت قد أهم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا،
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية،
وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.